أجمعين والأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى المقالة الثالثة في كتاب الصنفية، وهي تحت عنوان القياس. القياس كما تعلمون، كما عرفوه، بأنه هو القول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم منها بذاتها قول آخر. وبطبيعة الحال هذا التعريف الوارد للقياس من باب التعريف بالرسم الثاني، طبعا بالرسم الثاني، فيكون القول القول جنسه ثم المؤلف مثلا يلزمها قال قال البعض لانه فصل، لكنه بعيد ان يكون فصلا، وانما هي خاصته. هي قل قال البعض تنزل الا هو ليس فصلا. اقول المقصد الاقصى والمطلب الأعلى من الفن منطق الكلام في القياس، وهو الجزء الثاني بعد من موضوع المنطق كما تقدم الكلام. الجزء الأول فيها التعريفات المعرفة من حيث أنه يصل إلى منزل التطوري، والثاني هو المعلوم التطبيقي حيث أنه يصل إلى منزل التطبيقي. لا تتكفل في ذلك، لأنه العمدة في استحصال المطالب التطبيقية كما قلنا، لأن الحجة والبرهان غير المعلومات التطبيقية، فالجزء الثاني بحيث أنها موصلة إلى المسؤولات التطبيقية، كسب المسؤولات المعلومات التطبيقية والوصول إليها بواسطة غالبات البرهان السياسي. وحده تعريف القياس أنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لجنة عنها لذاتها قول آخر. تقولنا العالم متغير، وكل متغير حادث، لأن النتيجة راح تكون العالم حادث. أي قال له القياس أنه مؤلف من قضايا متى افترضنا أن صغر القياس وصغر القياس سلمنا بها لازم منها النتيجة أن تكون صادقة انتجار. فإنه قول مؤلف من قضيتين صغرى وصغرى القياس، إذا سلمنا لزم عنهما لذاتهما قول آخر، وهو أن العالم عادل. فالقول في قوله لأصل التعريف قول مؤلف من قضايا، القول هو المركب، والمركب يشمل مركب الملبوس والمركب المعقول. ولذلك نحن نقول بأن عندنا قضية معقولة وقضية ملفوظة، نرتبها في العقل وقال لها قضية معقولة نتلفظ بها فتكون قضية ملفوظة. وهو المركب إما المفهوم العقلي فهو جنس القياس المعقول، يعني إذا صورنا أن هناك قياس عقلي مكون من صغرى وصغرى عقليين والنتيجة تكون عقلية، القياس العقلي يكون قول ماذا؟ مركب من المفهوم العقلي، مركب عقلي، ويكون بالتالي القياس قياس عقلي، ويكون لفظ قول جنس عقلي أو جنس القياس المعقول. فالقول هو المركب إما المفهوم العقلي وهو جنس القياس المعقول، وإما نقول لا لأنه هو الملفوظ، المفهوم الملفوظ وهو جنس القياس الملفوظ. إذا تصورنا كما هو بالفعل، نتصور قياس ملفوظ كما هو بالفعل العالم متغير كل متغير خالص والنتيجة العالم ثالث، هذا قياس ماذا؟ قياس ملفوظ، وبالتالي ستكون ماذا؟ المفاهيم ملفوظة. وقوله قول يكون جنس للقياس الملفوظ. قول مؤلف من قضايا، والمراد من القضايا ما فوق قضية واحدة، كما هو في ذهنكم بأن الجمع المنطقي يختلف كما قالوا عن الجمع اللغوي، حيث أن الجمع المنطقي من اثنين تضاضر والنحو من ثلاثة تضاضر، وذلك
سبقها بالمرة ولكن في أول مباراة الكتاب لأنه موضوع الجمع النحو يختلف عن موضوع الجمع في المنطق. الموضوع الجمع في المنطق لاحظ الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة، فعلى هذا الأساس الكثرة تمثل الجمع والوحدة تمثل مقابل الجمع، بينما الجمع المنطقي لا، الجمع النحوي، الجمع النحوي مركب من أفراده يعني واحد اثنين ثم ثلاثة، يبدأ الجمع من الثلاثة بخلاف الجمع المنطقي. والمراد من القضايا ما فوق قضية واحدة يعني أكثر من واحدة، ليتناول القياس البسيط المؤلف من قضيتين كما ذكرنا، لأنه سيأتينا إن شاء الله الأقيسة منها أقيسة بسيطة وأقيسة على وأقيسة مركبة. القياس البسيط هو المكون من مقدمتين، فحتى يكون التعريف شامل للقياس البسيط قول مؤلف من قضايا ومن قضاياهما باعتبار جهة منطقية عن القضيتين، فما قول من القضيتين اسم القياس البسيط. ليتناول القياس البسيط المؤلف من قضيتين كما ذكرنا، والقياس المركب من قضايا فوق اثنتين كما سيجيب من هذا رسم العالمين، واحترز به عن القضية الواحدة قول مؤلف من قضايا، لأن هناك عندنا القول المؤلف من قضية واحدة، لذلك يستلزم تدل عنها قول آخر، وهو العقود كما مر معنا العقود، لأنه هذه القضية الأصل التي تنزل في الكلية مثلا كل إنسان حيوان، لأنها تذهب حتى المسلم إلى بعض الحيوان إنسان، فهذا قول مؤلف مركب مؤلف من ناقل القضايا، قول مؤلف يلزم قومتها سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، وبالفعل حتى ولما أن قال مؤلف من قضايا فإن القضايا مثل إدارة على الحدود صغيرة تكون خارجة، واحترز به عن القضية الواحدة بقوله مؤلف من قضايا، احترز عن القضية الواحدة المستلزمة لذاتها عكسها المستوي أو عكس مثيلها لأنها الأكثر مستلزمة. وقوله متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، مقصودنا من متى سلمت كما مر في العقود، يعني مو المفروض أن تكون القضية صغرى القياس وكبرى القياس في الواقع طارقة، وإنما أن تكون مسلم بها في أثناء القياس ولو كانت في الواقع كاذبة، متى ما سلمنا صغرها وكبرها في مقدم، ولذلك في الجدال والمخالفة تكون هذه الأمور، أنت عندما تجادل طرف آخر ليس من اللازم أنك تؤمن بالمقدمات التي يقول بها، ولكن تستطيع أن تحكمه بما يقول به المقدمات، تقول لو مثلا تسلم بهذه المقدمة فتسلم بها، وتسلمها يقول أسلم، قل إن سلمت بصغر القياس وكبر القياس هذه يلزم هذه النتيجة، هذه النتيجة عليك، فهنا القياس مقدماته ليست صارقة واقعا، متى سلمت يعني متى افترضنا أنها مسلمة في القياس أنه يلزم النتيجة تكون كذلك متولد عنها تكون صارقة، مثل النظر ولذلك في قوله متى سلمت يشمل حتى القياس اللي تكون قضايا كاذبة صغرى كاذبة كبرى كاذبة، إشكال في ذلك المهم أنها تسلم بها أثناء القياس. وقوله متى سلمت إشارة إلى أن تلك متى سلمت إشارة إلى أن تلك القضايا لا يجب أن تكون مسلمة في نفسها ولا يكون بنفسها تكون صادقة، بل يجب أن تكون بحيث لو سلمت لازم أنها تكون آخر ليندرج في الحد القياس الصادق المقدمات بعد مثلاً كقولنا كل إنسان حجر وكل حجر جمال صغرات كاذبة كبرات كاذبة، متى سلمت رح يكون النتيجة أن بعض مثلا أو كل إنسان ما رح يكون النتيجة، هذا إشكال فيها لأنه إذا سلمنا لصغر القياس صغرى مقتضاها تكون النتيجة هي سلمت، فإن كانت في أمثلة كاذبة فإن هاتين القضيتين هو كل إنسان حجر وكل حجر وكل حجر حمار
صحيح. فإنها بين القضيتين، وإن كذبته ويقتل، وإن كذبته المفروض أن تكون غير الله، وإن كذبته إلا أنهما بحيث لو سلمتا لزم عنهما أن كل إنسان حمار هاجما. وقوله متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، وقوله لزم عنها بقوله لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل. الاستقراء والتمثيل ليس من الضروري ان يلزم عنه النتيجه، النتيجه ليس لازم للاستقراء، النتيجه ليست لازمه للاستقراء ولا لازمه للتمثيل. من الاستقراءات الناقصه يعني القيمه العلميه للاستقراء الناقص، والتمثيل قيمه ظنيه ليس له قيمه علميه عاليه. وقوله لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل، فان مقدماتهما اذا سلمت لا يلزم عنها شيء بامكان تخلف مدلوليهما عنهما، عندما يكون الاستقراء يرتع وعندما يكون التمثيل دار يفكر ظني تمام الذنبي حتى لو قول لا. ثم يقول لزم عنها لذاتها قول اخر. لذاتها ماذا يعني؟ مرة لذات المقدمات تلزم النتيجة، وصار لمقدمة الخارجية تلزم النتيجة. يريد يخرج بهذا القيد ماذا؟ أي قياس المساواة، لأن قياس المساواة النتيجة المتولدة ليست بسبب المقدمات وإنما بسبب مقدمات خارجية، يعني لا لذاتها وإنما لأمر خارج عن ذاتها. وقوله لذاتها يحترز به أما يلزم لا لذاتها بل بواسطة مقدمة خارجية، بواسطة مقدمة خارجية، بواسطة مقدمة غريبة كما في سياق المساواة. وهو ما يتركب أي سياق المساواة من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى. فقولنا ألف مساو لباء متعلق محمول أولاهما لباء، وباء مساو لجيم، فإنهما يستلزمان حذ ألف مساو لجيم، لكن هذه النتيجة لا لذات المقدمتين لا لذاتها بل بواسطة مقدمة غريبة وهي المقدمة الخارجية المساوي مساوي، وهي أن كل مساوي للمساوي كل مساوي للمساوي بشيء مساوي له، ولذلك لم يتحقق ذلك الالتزام الا حيث تصدق هذه المقدمه، يعني لو المساوي مساوي صادقه فبالتالي سيقسم على ذلك. مثلا عندما نقول الاثنين نصف الاربعه والاربعه نصف الثمانيه لا يلزم ان يكون الاثنين نصف الثمانيه، لو كان لذاته لو لزم لذاته كالقياس للزم ان يكون الاثنين ماذا؟ نصف الثمانيه، لكن ليس لذاته وانما لمقدمه غريبه التعريفيه وهي ان نصف النص لا تصدق، نصف النص ليس النص وانما نصف النص الرابع، فلا تصدق ان الاثنين نصف الثمانيه. ولذلك لم يتحقق ذلك الالتزام الا حيث تصدق هذه المقدمه، كما في قولنا الف ملزوم لباء وباء ملزوم لجيم، فالف ملزوم لجيم لأن ملزوم لك الملزوم للشيء ملزوم له، هذه صحيحة. وقولنا الدرة في الحقة والحقة في البيت، فالدرة في البيت لأن هذا الشيء الذي هو في شيء آخر يكون فيه، إذا شيء في غرفة ذلك الضرب في شيء آخر فذاك يحق الضرب قطعا. أما إذا لم تصدق، أما إذا لم تصدق تلك المقدمة الغريبة الخارجية كما هي لم يحصل منه شيء، كما إذا قلنا ألف مباين لباء وباء مباين لجيم، لم يلزمه أن ألف مباين لجيم لأن مباين المباين ليس مباين، أجل أن يكون مباين الشيء الآخر، فقد ألف مثلا تباين باء وباء تباين جيم، لكن ألف ليس ألف وجيم. لأن الظالم المباين للشيء لا يجب أن يكون مباين له. وكذلك إذا قلنا ألف نصف باء وباء نصف جيم لم يلزم منه أن ألف نصف جيم. لماذا؟ لأن نصف المصير يكون نصف. وقوله قول آخر لزم عنها لذاتها قول آخر. بقوله قول آخر يريد أن يقول بأن هذه النبي جمادا مغايرة للمقدمات مقدمات السياق. أراد به أن القول اللازم يجب أن يكون مغايرا لكل واحدة من هذه المقدمات. فإنه لو لم يعتبر ذلك في القياس يعني مغايرة النتيجة لمقدمات القياس لازم أن يكون كل قضيتين قياسان. كيف كانت باستلزامهما إحداهما لأنه لو لم يعتبر ذلك بالقياس لازم أن يكون كل قضية قياسا. كيف كانتا باستلزامهما إحداهما تلزام قضية كل واحد من الأخرى يعني تلزامها أحداث تلزام النتيجة أحداث قضيتين
قضيتين
التزام ماذا؟ التزام النتيجة أو التزام القضيتين؟
النتيجة
اللي هي عبارة عن التزام هنا؟
القضيتين
عبارة عن النتيجة عبارة عن كل قضيتين. لكن هذا التزام يعني النتيجة بالتزام.
إذا نحن نقول لا بد من النتيجة مخالفة آخر عن
النتيجة. وهذا الحد منقوض من القضية المركبة المستلزمة لعطفها النتيجة أو عطف فإنه هذا التعريف فإنه يصدق عليها أنها قول مؤلف من قضيتين يستلزم لذا في قول آخر لكن لا يصل ما في
أكثر
ليس مقدمة الاستلزام النتيجة للمقدمتين
إذا كنا من المناظر النتيجة والآخر مثالة الفريق
أي كلها يعني هو كلام ضارع يعني النتيجة لله من أحد الفريق لأحد الفريق فهذا الحد منقوضا بالقضية المركبة يستلزم لعكسها كما قلنا. ثم القياس هذا تعريف القياس والقيود التي أوردها واحترز بها عن كثير من الأمور التي تفعل. والقياس يقسمه إلى قسمين تلاحظات ذهنكم. القياس إما أن يكون استثنائي وإما أن يكون اقتراني. القياس الاستثنائي هو الذي تكون النتيجة مذكورة بعينها أو نتيجها في إحدى المقدمتين. والقياس الاقتراني لا يكون إنما مقترنا حدود النتيجة في المقدمتين. ثم القياس الاقتراني هذا القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين اقتران حملي اقتران شرطي. إذا كانت القضايا حملية فهو اقتراني حملي إذا لم تكن قضايا حملية يكون شرطي. أقول القياس إما استثنائي أو اقتراني
لأنه إما أن يكون عين النتيجة صورة وراء مذكورا فيه بالفعل أو يكون مذكورا فيه بالفعل أو لا يكون شيء منهما مذكورا فيه بالفعل لا عين النتيجة ولا مصير النتيجة. والأول الذي ذكر في عين النتيجة ومصير بالفعل استثناء فقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيز لكنه جسما ينتج أنه متحيز فهو بعينه مذكور في القياس يعني أنه متحيز مذكور في قوله إن كان هذا جسما فهو متحيز هذه النتيجة أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنه ليس لكنه لكنه ليس
بجسم
ينتج أنه متحيز والثاني أو لكنه ليس بجسم لماذا يسمى القياس الاستثنائي 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 على قياس الاستثناء إن نجح زيد أعطيته جائزة لكنه نجح إلا أنه نجح استثناء مع الاستثناء يعني الاستثناء يقال القياس قياس استثنائي وإنما سمي استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء أعني لكن هذا قياس الاستثناء والثاني هو القياس الاحتراز فقولنا الجسم مؤلف وكل مؤلف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل فليس هو يعني فليس نتيجه او للاخر لو عندي او نقيضها مذكورا بالفعل لانه لولا وإنما سمي اقترانيا سمي القياس الاقتراني بالاقتراني لاقتران الحدود الحدود النتيجة الأصغر والأكبر مختلفة واحد في صغرى القياس وواحد في صغرى القياس وإنما خير ذكر النتيجة ونقيضها في التعريف بالفعل هو في أول خالص إما أن يكون عين النتيجة ونقيضها مذكورا فيه بالفعل وبالتالي أيضا قال بأنه ما لم تذكر فيه بالفعل يريد يشير إلى أنه القضية النتيجة بالفعل متى تكون النتيجة بالفعل؟ طبعا النتيجة لها مرجع ولها صورة تعليفية هيئة تعليفية يعني أن يكون الموضوع متحدث ثم النقل هاي الهيئة التعليفية ولها موادها اللي هي الشيء بمادته يقولون هو بعد الشيء ما دام بمادته يقول ماذا؟ موجود القوة أو مادة الشيء ما به يحصل بالقوة بعد لم يحصل بالفعل إذا تحققت الهيئة صار بالفعل على هذا الأساس قال أن عين النتيجة أو نقيض النتيجة مذكور بالفعل في القياس الاستثنائي يعني مذكور من حيث المادة والهيئة التأليفية الصورة التأليفية أما لو قال مذكور عين النتيجة أو نقيضها من دون أن يقول بالفعل يلزم حتى القياس الاقتراني أيضا يدخل لأنه توجد النتيجة في مقدمات القياس ومن حيث المادة طيب القوة موجودة وإنما قيد ذكر النتيجة ونقيضها في التعريف بالفعل لماذا؟ لأنه لو لم يقيد لدخل الاقترانيات في حد القياس الاستثنائي إذ النتيجة مركبة من مادة وهي طرفها موضوع المحمولة ومن صورة وهي هيئتها التعريفية وما تقوم بالقياس الاقتراني مادة موجودة لا تخاف الهيئة التعليفية مقصودة ومادتها مذكورة في الاقترانيات ومادة الشيء ما به يحصل بالقوة فتكون النتيجة مذكورة فيها بالقوة فلو أطلق ذكر النتيجة من دون كلمة بالفعل لاحتمل
أيضا سياق الاقتراني. فلو أطلق ذكر النتيجة في التعريف لانتقض تعريف الاستثناء منعا وتعريف الاستثناء منعا وتعريف الاقتراني جمعا. يعني راح يكون ماذا؟ التعريف الاقتراني غير جامع للأفراد، لأن الأفراد راح يصير استثناء الاستثنائي، وتعريف الاستثنائي غير مانع لأنه يشمل حتى أفراد حياة الأفراد. لا يقال أحد الأمرين لازم، وهو إما بطلان تعريف الخيار أو بطلان تقسيم إلى قسمين. يكون هذا الأمر لازم، إما تعريف القياس يكون باطل أو تقسيم القياس إلى اقتراني وإلى استثنائي يكون باطل. ليش هذا لازم أحد الأمرين لازم؟ لا يقال أحد الأمرين لازم، لأن الاستثنائي إن لم يكن قياسا مطلب تقسيم، لأنه بعد تقسيم على شنو؟ تقسيم القياس، فلا بد أن يكون الاستثنائي ماذا؟ أيضا قياس، لأن الاستثناء إن لم يكن قياسا بطل التقسيم، وإلا لكان تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره، وإن كان قياسا أمر راح يكون الاستثناء هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، يعني القياس ينقسم إلى قياس وإلى قياس، وإن كان قياسا بطل التعريف، لأنه اعتبر فيه التعريف أن يكون القول اللازم مغاير لكل واحد من المقدمات، ونحن افترضنا أن القياس قياس الاستثنائي المقدمة المذكورة بعينها أو نقيضها، بالفعل النتيجة المقدمة المذكورة بعينها أو نقيضها تذكر بالفعل في المقدمة، أن يكون القول اللازم مغايرا لكل واحد من المقدمات، وإذا كانت النتيجة المذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرا لكل واحد من المقدمات. لا يقال ذلك يلزم. لماذا؟ لأننا نقول هؤلاء الذين قالوا بأنه ما راح يستقل تعريف القياس، لأن القياس القول اللازم يكون مغايرا للمقدمات وقياس الاستثناء ليس فيه ذلك، نقول لا نسلم أن النتيجة إذا كانت مذكورة بالبعث القياس لم تكن مغايرة لكل واحدة من المقدمات. النتيجة جزء مقدمة، وما دام جزء مقدمة تلك تكون في ضمن المقدمة، وبالتالي راح تكون النتيجة غير المقدمة. أولا لا نسلم أن النتيجة إذا كانت مذكورة بالفعل في القياس لم تكن مغايرة لكل واحدة من المقدمات، وإنما تكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزء المقدمة، ولكن النتيجة ماذا؟ جزء المقدمة، وهو ممنوع. يعني إذا النتيجة وإنما تكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزء المقدمة، وهو ممنوع يعني أن لم تكن النتيجة جزء المقدمة. فإن المقدمة في القياس الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة، بل استلزامه لوجود النهار، هذا الجزء بل استلزامه لوجود النهار. خب لا يقال النتيجة ونقيضها، هذا واضح انه مقصود انه النتيجة مغايرة بلا اشكال المقدمات، لان النتيجة تكون جزء المقدمات وتلك مقدمة من بواب الجزء الاخر ملزوم مثلا، وهذا مثلا كلام عن اللازم او كلام عن الملزوم. لا يقال النتيجة ونقيضها قضية لما لها الصرف والكذب، يعني نفس النتيجة التي هي مذكورة تحتمل الصرف والكذب فهي قضية، والمذكور في القياس الاستثنائي ليس بقضية، تلك جزء قضية لما لها جزء قضية هي ليست بقضية والنتيجة قضية، فلا يقال ذلك، فلا يكون عين النتيجة على هذا الأساس غير مذكورة، يقول لأنه النتيجة عين النتيجة أو نقيضها مذكور بالبعث في المقدمات القياس، ليس مذكورة بالبعث، لأن ما هو مذكور عبارة عن قضية تحتمل الصدق والكذب اللي هي النتيجة، والله مذكور في المقدمات وجزء قضية لا يحتمل الصدق، مركب ناقص لا صح التعبير، مركب ناقص، يقول بأنه احنا مقصود لأنها مذكورة في عين النتيجة أو نتيجة النتيجة بالفعل في مقدمات القياس، يعني مادتها والهيئة التحتية،
مقصودنا بانها تحتمل من السرقه ولا تحتمل السرقه الجميل، وانما مقصودنا ان تكون الماده مع الهيئه التعليميه والمقدم في كتاب الاستثناء النتيجه مذكوره بحيث الماده وهيئه التعليم في مقدمات السياره.
لا يقال ان في دوله في ضراء قضية باحتمالها السرقة الكذب والمذكور في السياق الاستثنائي ليس بقضية فلا يكون عن النتيجة ونتيجها مذكورة النتيجة بالذات. لماذا؟ لأننا نقول المراد بذلك أن يكون طرفا النتيجة أو نقيضها مذكورين فيه بالترتيب الذي في النتيجة، وعلى هذا فلا إشكال، لأن احنا من الحظ فيها أن تكون يصح أن تصدق أو تكذب، وإنما تحصل فيها الهيئة التعليمية ما مادة موجودة مع هيئة تعليمية تحديها بالعلم. ثم بعد ذلك يتكلم عن نفس القياس، مواد العقيدة نفسها، مواد القياس نفسها من حيث أجزاء المقدمات، يعني أن القياس تتكون من المقدمات صغرى وكبرى ونتيجة، ثم كل مقدمة تتكون من طرفين، موضوع محمول، موضوع السنتار، حد أصغر، حد أكبر، حد أوسط، وهكذا وعليه. القياس إذا لاحظ من حيث الشكل هو هذا المنطق السوري وهذا المنطق السوري. القياس من الحظر من حيث الشكل فنجد أن له مقدمات وله نتيجة، النتيجة قبل الوصول إليها يقال لها مطلوب، بعد الوصول إليها يقال لها نتيجة، طرفان نتيجة وهو الموضوع يكون الحد الأصغر والمحمول يكون الحد الأكبر. هذا الحد الأكبر إذا وقع جزءا في إحدى المقدمتين، المقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر يقال له يقال لها صغرى، والمقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر يقال لها صغرى. ثم الحد الأوسط وهو الواسطة في الإثبات بين الأكبر والأكبر، واسطة بينهما، وهو الذي يتكرر وعلى أساسه نحذبه في أثناء تحصيل النتيجة يقال له الحد الوسط، لأنه يتوسط بين الحد الأصغر والحد الأكبر. أقول القياس الاقتراني إما حملي، أنت رأيته من حملي إذن تقدر الكلام، لأن القياس الحملي القياس الاقتراني يتوسط إلى حملي وهو المكون الحمليتين، أو شرطي وهو المكون من غير حمليتين، يعني إما من حملية أو شرطيتين أو شرطية حملية وهذا، أو شرطي إن لم يتركب للبناء. ولما كان الحملي أبسط فلنبدأ به ونقول القول اللازم باعتبار حصوله من القياس يسمى نتيجة، وباعتبار حصوله لا تحصل كلها على النتيجة، وباعتبار استحصاله يعني طلبه الوصول إليه، وباعتبار استحصاله من مطلوبان. وكل قياس حملي لا بد فيه من مقدمتين، احداهما تشتمل على موضوع المطلوب كالجسم مثلا، كالجسم في المثال يرجى في قوله هذا جسم، الجسم معلق وكل معلق وحده الجسم وحده، احداهما تشتمل على موضوع المطلوب كالجسم في المثال المذكور، وثانيته هو على محموله الحادث، وهما يشتركان في الحد الاوسط كالمحلل. فموضوع المطلوب يسمى اصلا، لماذا يقال له حد الاصغر؟ لانه في الغالب يكون ماذا اخر افراده اقل، يقال له حد الاصغر لانه يكون في الاغلب اخف، والاخف اقل افرادا فيكون اصغر، ومحموله يسمى اكبر لانه في الغالب يكون اعم وافراده تكون اكثر، لانه لما كان اربه واكثر افرادا. والحد المشترك المتكرر بين الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط، لماذا؟ لتوسطه بين طرفي المطلوب يعني بين الأصغر والأكبر. والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى لأنها ذات الأصغر، والتي فيها الأكبر المقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى لأنها ذات الأصغر. واقتران الصغرى بالكبرى في إيجابهما وسلبهما وصليتهما وجزئيتهما تسمى قرينة وضربة، يعني إذا لاحظنا هذه المقدمات من حيث الكم يعني كلية والجزئية، ومن حيث الكيف يعني الإيجاب والسلب، راح تكون عندنا شيء عبر عنه بالضروب، ضروب الأشكال الرئيسية.
واقتران الصغار الكبرى في ايجابهما وسلبهما وكليتهما وجزئيتهما يسمى قرينة ويسمى ضربان. والهيئة الحاصلة من وضع الحد الاوسط عند الحدين الاخرين بحسب حمله عليهما او وضعه لهما، يعني او يكون موضوعا لهما او حمله على احدهما ووضعه للاخر، يعني يكون في احدى المقدمتين محمول في مقدمة اخرى موضوع، تسمى شكلان اللي هو الاشكال بحسب وضعية الحد الاوسط، بحسب وضعيته فتغير الاشكال. والاشكال على هذا اربعة، لانه اما ان يكون الحد الاوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الاول، واما ان يكون محمول في كلا المقدمتين وهو الثاني، واما ان يكون موضوع في كلا المقدمتين وهو الثالث، واما ان يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى فهو الرابع. ثم ان الترتيب الذي حصل للاشكال الاربعه بان هذا اول وهذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع، لانه الشكل الاول يوافق مقتضى الطبع، الشكل الاول يوافق مقتضى الطبع، الثاني لانه يشاركه في اشرف المقدمتين وهو في صغرى القياس، هو باعتبار ان الاطباق المستوطنه فاخذ الرقم الثاني، والثالث لانه يشاركه في اخذ المقدمتين وهي صغرى القياس، والرابع لانه لا يشاركه في شيء ابعد من الاشكال ولذلك يعطي الرقم الرابع. يسمى شكلا وهو اربعه، لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، وإن كان محمولا فيهما فهو الشكل الثاني، وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث، وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع. وإنما وضعت الأشكال في هذه المراتب، لماذا وضعت هذا الترتيب أول ثاني ثالث رابع؟ لأن الشكل الأول على النظم الطبيعي، نظم مقتضى الطبع. فإن النظم الطبيعي هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط، موضوع المطلوب كلنا من هو؟ أربعة من الأكبر إلى الحد الأوسط، ومن الأوسط إلى الأكبر، فلا يوجد هذا إلا شكل. فإن النظم الطبيعي هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط ثم منه إلى محلوله أي الحد الأكبر، حتى يلزم الانتقال الانتقال من موضوعه الى محلوله، وهذا لا يوجد الا في الاول في الشكل الاول. فلهذا وضع في المقدمه في المرتبه الاولى، لهذا وضع في المرتبه الاولى يعني الشكل الاول وضعناه في المرتبه الاولى، ثم وضع الشكل الثاني، وضع لانه اقرب الاشكال الباقيه اليه اي الى الشكل الاول لمشاركته اي الشكل الاول اياه في صغراه، حيث ان الحد الاوسط الشكل الأول والثاني هذا محمول من صغرى، وهي أشرف المقدمتين صغرى القياس أشرف من الكبرى لاشتمالها على موضوع المطلوب بسبب شرفها، لأنها تشتمل على موضوع المطلوب وهو الحد الأصغر الذي هو أشرف من المحمول، لأنه يتقدم عليه من المحمول. ليش الموضوع أشرف من المحمول؟ لأن الموضوع يتقدم عليه، أول يثبت الموضوع بعدين يحمل عليه، هو أشرف منه بالسبق. إذا المحمول إذ المحمول إنما يطلب لأجله لأجل الموضوع إما إجابة أو سلبا. ثم الشكل الثالث لأن له قربا ما إليه أي الشكل هو لمشاركة إياه في أخص أو في أخص المقدمتين وهي كبرى. ثم الرابع إذ لا قرب له أصلا لمخالفته إياه في المقدمتين وبعده عن الطبع جدا، فلذلك سمي بالشكل الرابع. ثم الباقي يأتي عليه الكلام وهو الكلام عن الأشكال تبعان. والحمد لله رب العالمين.